وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. انتهى حديثنا إلى التنبيه التاسع، وهو يرتبط بمسألة الدوران بين الضررين أيضا، ولكن بصوره الأخرى، لأن التنبيه السابق الثامن أم دوران بين الضررين، لكن هذا فيه صور أكثر. وقلنا هذا كله تكرار قاعد أقوله، فهرسه حتى نوصل إلى محل كلامنا. وذكرنا أن صور تعارض الضررين ثلاث. الصورة الأولى أن يتعارض الضرران في حق شخص واحد، ومثلنا لذلك في حق شخص واحد شلون يصير، بالقفص ويا الطائر. القفص مهم، الطائر مهم، ما ادري شلون دخل الطائر في القفص. هسه لو بفعل فاعل او لا بفعل فاعل، ودار الامر بين كسر القفص او قتل الطائر، فهذا دوران بين الضررين في حق شخص واحد. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية، دوران الضرر او الضرر الامر بين ضررين في حق شخصين اخرين. انا الحمد لله على جانب، ما لي شغل، وانما الدوران بين ضررين في حق شخصين. قلنا مثال هذا مثلنا بيما بالحيوان، الدابة تجي تدخل رأسها وين في القدر، قدر شخص آخر، دابة شخص تدخل رأسها. لو بفعل فاعل أو لا بفعل فاعل، هذه همات الصورة الثانية. والصورة الثالثة، دوران الأمر بين أن أتضرر أنا أو أتضرر الآخر يتضرر، وهذا ما تعرضنا له في التنبيه السابق، مسألة يعني مالك الدار الذي يحتاج إلى بالوعة مع الجار الذي يتضرر بحفر البالوعة. إذن الصورة الثالثة تقدمت في التنبيه السابق، ونحن أردنا الآن استعراض وضبط صور الضرر، الدوران بين ضررين. إذن فهمنا الصورة الثالثة متقدمة في التنبيه السابق. في هذا التنبيه إذن وين نريد نتكلم؟ نتكلم في الصورتين الأوليين. الأولى أن يدور الأمر بين ضرري أنا بهذا الشكل بكسر القفص، أو ضرري بقتل الحيوان هذا الطائر الثمين، ما أدري ببتوتي ببغاء شي يسمونه، وهذا تعرضنا له في المحاضرة السابقة، وتكلمنا أكو ضمان ماكو ضمان، فيما لو فرضنا يكون فرد واحد ثالث أكو أو ثاني هو الذي صار سببا لإدخال الحيوان في القفص، وإلا إذا ماكو ثاني أو ثالث شنو الضمان؟ الضمان شنو ربط؟ ضمان ما إلى معنى. بل يقول لو كان كسر قتل الحيوان حرام، فدار الأمر بين أن أقتل الحيوان أو أكسر القفص، وإذا كان كسر القفص قفص ذهبي مهم أم حرام، فيدور الأمر بين ضررين محرم. هذا كله تعرضنا له في من؟ في المحاضرة السابقة. ولا نكرر الذي بقانا. ماذا قلنا؟ الصورة الثالثة الأخيرة في التنبيه الثامن. الصورة الأولية مال القفص ولا هذا تعرفنا لها فيما سبق، بعد لنكرر. الريد نتعرض الآن إلى الصورة الثانية من صور دوران الأمر بين ضررين، وتلك الصورة هي ما إذا فرض كفي مثال ماذا؟ القدر والدعب. دخل رأس الحيوان في القدر. إذا أكو عندك مثال ثاني لا بأس به، بس إحنا هذا يوضح لنا الفكرة. الحيوان لشخص، الدابة لشخص، والقدر لشخص آخر. هنا ثلاث حالات أكو، هنا ثلاث حالات موجودة في هذا المورد. الحالة الأولى أن يفترض أن صاحب الدابة أدخل رأس الدابة في القدر، في القدر. إيش ليش هيك سوي؟ هسه سوي هيك ما أدري إيش عليك تسوي؟ ليش تسوي هيك؟ صنع ذلك لسبب وآخر. في مثل هذه الحالة الضمان عليه من؟ هذا كله تعرضنا له تكرار. بلا إشكال الضمان على صاحب الدابة لأن هو صنع هذا الشيء، فهو يكون الضامن. فإذا أصاب القدر شيء، القدر صار بيتخسف، اتخسف أو انكسر، الضامن من؟ صاحب الدابة لأن هو صنع ذلك. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة قلنا تمسك بمن؟ قال لقاعدة اليد. وإحنا أشكلنا قلنا ما يقولون لقاعدة اليد، هو قاعدة اليد ما له ربط هنا، بل المناسب أن يقال لقاعدة التسبيب. سبب هذا صاحب الدابة إلى وقوع الضرر على صاحب القدر، فالذي نتمسك به من المناسب أن يكون هو قاعدة التسبيب وليس قاعدة الذي تفضل بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يعني اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي له تسبيب. هذا تقدم عندنا بعد كل تكرار. ثم دخلنا في الحالة الثانية، مو قلنا ثلاث حالات في هذا المورد في مسألة القدر والدابة، رأس الدابة. الحالة الثانية أن يفترض أنه صاحب الدابة لم يدخل رأس الدابة في القدر، وإنما نفترض في مثل هذه الحالة أن شخصا ثالثا دخل في الوسط وأدخل رأس الدابة في القدر، لا صاحب الدابة ولا صاحب القدر. هذا كان جاي ضيف وصار بناءه يتونس، بعض مرات الضيف أما تصير بناءه، فأدخل رأس الدابة في القدر. خاف في مثل هذه الحالة ماذا الحكم؟ ماذا؟ أو بعد رأس الدابة ما يطلع من القدر إلا تكسر القدر أو تكسر رأس الدابة تجرحها. ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ ذكر السيد الخوئي، هذا ذكرناه همات في المحاضرة السابقة، ذكر السيد الخوئي أن هذا الإنسان الأجنبي نقول له تعال أنت مخير لا، تكسر رأس الدابة. القدر القطي سالم مسلم إلى صاحبه، ولكن تضمن رأس الدابة. إيش قد نقص طرح على الدابة لصاحبها؟ إيه أنت هكذا فعلت. وإذا صار بناء يكسر القدر يضمن قيمة القدر لصاحبه، إيه؟ لأنه هو الذي صنع وأتلف ذلك. هكذا ذكر السيد الخوئي وأعطى زمام المبادرة، وأعطى زمام المبادرة بيد من أعطاه؟ لذلك الشخص الأجنبي الذي مر وصار بناء يدخل رأس الدابة في هذا القيد. وفي مقام التعليق نقول: لا معنى لإعطاء زمام الأمر بيد شخص أجنبي مفسد في الأرض. هو جاء هذا مفسد، تبقى زمام الأمر بيده بأي ميزان؟ لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. إذن ماذا نفعل؟ فليكن الحل بيد المالكين، يعني صاحب الدابة وصاحب القدر. نأتي بهما ونقول مثلا الحاكم يأتي بهما ويقول: ما رأيكما؟ تتفقان على شيء؟ تختاران شيء معين؟ قد واحد يقول على أنه اكسر القدر وأنا حاضر لذلك لكن اعطوني الثمن، قد ذاك يقول اكسروا رأس الدابة وأنا. إذا اتفقا على شيء وتصالحا على شيء الأمر لهما، الأجنبي لا تدخله. وهذه قضية غريبة من السيد الخوئي، الدخل الأجنبي ما معنى ذلك؟ هو جاء مفسد في الأرض، نجي نعطي زمام المبادرة بيده والحل بيدك، أنت كيفك تريد تكسر القدر أو تكسر رأس الدابة؟ وأنت ماذا؟ أنت شخص أجنبي. على المناسب أن نعطي زمام المبادرة بيد المالكين، صاحب القدر وصاحب الدابة. إن اتفقا على شيء فحينئذ ينفذ ذلك الشيء، تصالح يصير المورد مورد مصالحة. وأما إذا لم يتفقا على شيء وكل يجر النار إلى قرصه، المناسب في مثل هذه الحالة وصول النوبة لمن؟ إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يدخل في الميدان لحل هذه المشكلة. فإذا رأى على أن ضرر هذا أقل، إذا ردنا مثلا القدر شوية نخسفه ونطلع رأس الدابة فالضرر أقل لصاحب، أي ما يصيب صاحب القدر ضرر أقل من ما نقتل الدابة ورأس الدابة نكسره مثلا، هذا ضرر أكثر هذا. فيحكم على أنه القدر مثلا نصنع به نخسفه أو ما شاكل ذلك، أو طبيعي يضمن ذلك الأجنبي مقدار النقص الذي طرأ على القدر. وإذا بالعكس على الدابة فينعكس الأمر، وإذا تساويا فالقرعة، يجري الحاكم الشرعي القرعة. إذن النتيجة هكذا تصير. لا معنى، خلصنا ويا سيد الخوي، خلصنا لا معنى لإعطاء زمام المبادرة بيد ذلك الشخص الأجنبي المتجاوز على حق الناس، وإنما زمام المبادرة بين المالكين نفسهما، إن اتفقا على شيء كما أوضحنا فبها ونعمت، إن لم يتفقا يدخل الحاكم الشرعي لحل المشكلة بالشكل الذي أوضحناه، وإذا رأى ضرر هذا أقل فحينئذ يتعين المصير علما إلى ذلك الفعل الذي ضرر أقل، مثل قدر ضرر أقصى ما يصير ضرر قليل ويصلح بمال يسير، بينما الدابة إذا أردنا أن نضرب رأسها الضرر أكبر فيسير يطبق الضرر الأقل، وإذا تساويا فالقرعة، هذا هو المناسب. لا معنى لإعطاء زمام المبادرة بيد الشخص الأجنبي المفسد. ومن باب جملة معترضة، ومن باب جملة معترضة لا ربط لها بالمقام، الحاكم الشرعي قلت لك جملة معترضة، ما هو مدرك حجيته، حجية منصبه، ما هو المدرك؟ تارة المدرك روايات، انظروا الى رجل عرف حلالنا نظر في حلالنا اذا تمت فبها ونعمت، اذا ما تمت هاي حكاية اجنبية بس نستفيد من عدها، اذا ما تمت نسكت عن قضية الحاكم الشرعي ونقول ليس بحجة؟ لا، اكو طريق ثاني، اكو طريق ثاني ولو من دون رواية، هذا التفت له تستفيد من ذلك. ما هو الطريق الثاني؟ الناس بلا وجود حاكم يحل الامور والنزاعات فيما بينهم، لا يمكن ان يعيشوا. الان حتى الدول شوف المتمدنة الراقية إلى آخره، حاكم عندهم ضروري، ما يمكن البلد يعيش بلا وجود حاكم إلا اللهم نفترض الناس ملائكة، هاي المدينة الفاضلة هذه وين تشوف هاي بالجنة هذه ولا في عالم الدنيا ما موجود، فبالتالي شجار وخلاف، خنط الشجار والخلاف بيد من؟ ها؟ بيد رئيس العشيرة، ها؟ رئيس العشيرة منه؟ رئيس العشيرة هو يعرف يحل النزاع بالطرق الشرعية الصحيحة؟ ما أدري، يفرض على هذا هالقد ويفرض على ذاك، هاي كلها ما أنزل الله بها من سلطان، ما يعرف يا أخي هو أحكام شرعية أبدا. فالنوبة لا تنتهي إلى رئيس العشيرة، ذولاك يردون رئيسهم وذول العشيرة تريد ذول رئيسهم، وصير العركة بين من؟ بين الرؤساء العشائر. هاي شلون؟ هاي حكاية لا تحكيها بعد مرة ثانية، طلعها من ذهنك. إذا لابد جزما حتما يقينا من وجود شخص يعرف القضايا الشرعية، الذي مجتهد هو إذا يعرف هذا مورد كذا وذاك مورد، هو هذا معناه مجتهد بعد صار وعادي حتى يحل الخلافات. إذن ما نحتاج إلى روايات، روايات موجودة بس ما نحتاجها، هاي فرد جملة عابرة معترضة. هو في مثل هذا المورد الذي بينت لك هذا أحد الأمثل، خل لما يصير خلاف بين ذول الطرفين، خل ما أكثر الخلافات، غض النظر عن مسألة القدر والعادة، خلافات الذي تصير هو كيف تحال، ويحتاج إلى واحد يحلها يا أخي العزيز. من الزاوية الشرعية يكون فرد واحد يحلها، يعرف الأحكام الشرعية ويحلها وهو عادل، وليس إلا الحاكم الشرعي. فإذا مسألة الحاكم الشرعي دليلها لا ينحسب الروايات، بل بقطع النظر عن الروايات هي من القضايا التي قياساتها معها بالبيان الذي بينت لك إياه. أنا أعطيتك روح البيان وأنت تقدر ترتبه أكثر وأكثر. إسا هذه قضية جانبية يا أخي، مو يمها إحنا، مو يمها. خب إسا الآن شنو من صور تعارض الضررين بين شخصين أجنبيين؟ بينا الذي هي مسألة القدر وهذا قلنا كمثال، وإلا تقدر تغير المثال بمثال آخر. قلنا مرة يفترض أن الحيوان يدخل رأسه في القدر بفعل أحدهما، ومرة يحصل ذلك بفعل شخص أجنبي ثالث. ذني اتعرضنا علما الى ذني الحالتين. الان الحالة الثالثة الاخيرة، هو في نفس هذا مثال القدر والداب، ان يحصل ذلك بسبب عامل طبيعي ان صح التعبير، لا بفعل احدهما ولا بفعل شخص أجنبي، وإنما بعامل طبيعي. يعني شلون بعامل طبيعي؟ بعامل طبيعي كما إذا فرضنا أن هذه الدابة دابة شرسة إن صح التعبير، شو نعبر عنها؟ وكيحة، وكيح وكيحة، ما أدري شعبوثة. رأت قدرا ذهبت بسرعة وأدخلت رأسها في القدر. شلون أدخلت رأسها؟ عفست رأسها هاي الدابة وأدخلت رأسها، لا تكتب ترى ما، وعفست رأسها وما أدري شنو. هاي شنو هالحكي هذا؟ أنت فهمت شنو المطلب؟ أنت أقول كما إذا أدخلت الدابة رأسها في القدر بشكل وآخر، تعابيرك يكون حسنها. في مثل هذه الحالة صبحنا الصبح، الدابة هذه جاية على القدر مال القيمة مال ما أدري شنو الهريسة، ومدخل راسها في هذا القدر، سمع عدت شغلة، أو كل ما نريد نطلع راسها يا أخي ما أدري انتفاخ صار في الرأس بحيث ما يمكن الإخراج. ما هو الحكم في مثل هذه في هذه الحالة؟ هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يريد أحدهما تخليص القدر أو تخليص الدابة، قالوا خلي يبقى هو هيك، هذا مضحك علمًا، خلي يضحكون الناس، أو بلكت يوم يومين ويصغر رأس الدابة أو هي تسحب رأسها. رضوا بهذا الشيء، إذا رضي بهذا فبها ونعمت، مشكلة ما موجود. وأما الحالة الثانية أن يريد أحدهما ذلك دون الآخر. واحد قال صاحب الدابة قال أنا أريد ذلك، أنا دابتي هاي خاف تموت، صاحب القدر قال لا 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 قال يبقى هكذا، فماذا نصنع؟ أفتونا مأجورين. واحد يقول أنا أريد إخراج رأس الدابة، الثاني يقول لا فليبقى هكذا إلى أن الله يفرجها في يوم من الأيام. بعد رأس الدابة هو يصير ضعيفا نحيفا ويخرج، أو القدر بشعات الشمس يتسع يتمدد فالدابة تخرج. على أي حال واحد يريد واحد لا يريد، هنا ماذا الموقف؟ ماذا الحاكم الشرعي؟ تأتي النوبة إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. هو هذا موقف يكون للحاكم الشرعي. في مثل هذه الحالة الحاكم الشرعي ماذا؟ ماذا يصنع؟ هل يحكم بأنه فليبقى الأمر هكذا كما يريد أحدهما، أو أنه لا بد من علاج الموقف بشكل وآخر؟ في مثل ذلك نقول الحاكم الشرعي لا بد وأن يقول لا بد من إخراج رأس الداب من القدر بشكل وآخر. ولماذا؟ فليبقى هكذا، فليبقى هكذا. الجواب إن هذا التساؤل وهذه المشكلة تأتي بنفسها في مسألة الأملاك المشاعة، كما لو فرض أن والدنا ترك لنا دارا وإحنا ثلاث أخوة، ثلث إلي ثلث إلك ثلث للأخ الآخر، واحد يقول نريد نقسم، يلا يكون نقسم، الثاني والثالث يقول لا هو خلي يبقى هكذا. هاي مسألة شرعية الآن ابتدائية. ما هو الموقف في مثل ذلك؟ لزوم الفرس، يلزم الفرس. لماذا؟ الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على أنه هذا له حق، هذا الأخ الذي يريد الفرز له حق ويريد أن يتصرف في حقه بحريته، بحريته. فمن حقه العقلاء، هذا حق عقلاء، هذا موجود، من حقه العقلاء أن يطالب بالفرس. نعم إذا حصل نقصان على أحدهم ذاك قضية ثانية، تصالح يصير، بس بالتالي تقسيم يصير يكون فرس مع شيء من التصالح والرضا. فالمناسب إذن ضرورة الفرس لقضاء السيرة العقلائية بذلك، وحيث لا ردع عن هذه السيرة فتكون منضاتة. نفس الكلام هذا نسحبه إلى مقامنا، وبالتالي هذا صاحب حق وهذا صاحب حق، وأنا أريد أستفيد من حقي الدابة ما دام رأسها في القدر. خب ما نستفيد بعد هاي، ما يمكن أن أستفيد منها، وما يمكن أركب عليها وأذهب وأجيء وإلى آخره. فلا بد من حل هذه المشكلة. فكما قبلنا الحل في مسألة الأراضي المشاعة، قبلنا على أنه إذا أحد الأفراد طلب ذلك لا بد من إجراء التقسيم لأجل وجود سيرة منضاة. الكلام هنا أيضا هذا من مصاديق ذلك. إذن عملية الفرس إذا أرادها أحدهما فحينئذ نطبقها ونخرج رأس الدابة بشكل وآخر ما دام صاحب الدابة هو راضي بذلك. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.